كتاب القدر. قال حدثنا أبو الوليد وقال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أنبأني سليمان الأعمش قال سمعت زيد بن وهب عن عبد الله قال قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع برزقه وأجله وشقي أو سعيد فوالله إن أحدكم أو الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال آدم إلا ذراع. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل الله بالرحم ملكا فيقول أي ربي نطفة أي ربي علقة أي ربي مضغة فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال أي ربي ذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فمن رزق فمن أجل فيكتب كذلك في بطن أمه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول سبحانه رحمه الله تعالى كتاب القدر. هذا الكتاب من جملة الكتب التي عقدها البخاري في صحيحه والتي أورد تحت كل كتاب منها جملة كبيرة من الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والقدر هو من أصول الدين ومن أصول الإيمان. الإيمان به من أصول الإيمان جاء ذلك مبينا في حديث جبريل عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام في حضور أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وأجاب النبي عليه الصلاة والسلام على أسئلة جبريل وكان من جملتها ما الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فجعل القدر من جملة أصول الإيمان الستة التي بينت في حديث جبريل. وقد قال عليه الصلاة والسلام بعد أن سأل جبريل وأجاب النبي عليه الصلاة والسلام على أسئلته في حضور أصحابه قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه هذا جبريل وأتاكم يعلمكم دينكم إذن فالإيمان بالقدر من أصول الإيمان وأصول الدين المبينة في حديث جبريل المذكور وهو حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم و انفرد مسلم بإخراجه من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. والقدر يراد به تقدير الله عز وجل الأشياء قبل كونها وكونه سبق بها علم الله عز وجل ومشيئته وكتابته وأنها تقع وفقا لعلمه سبحانه وتعالى ولإرادته ولما كتبه في اللوح المحفوظ. ذلك أن القدر له مراتب أربع لا بد من اجتماعها ولا بد من توافرها. الإيمان بالقدر لا بد فيه من أربعة أشياء: الإيمان بعلم الله عز وجل الشامل المحيط بكل شيء قبل وجود الأشياء، الله تعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن إلا كان كيف يكون، وكل ما هو كائن وكل ما هو موجود فقد سبق به قضاء الله وقدره، سبق به علم الله عز وجل. الله تعالى يعلم، علم في الأجل كل ما هو كائن كل ما هو واقع فقد سبق به علم الله عز وجل، لا يقع إلا ما علمه الله وشاءه وكتبه باللوح المحفوظ، لا يقع في الوجود إلا ما كان كذلك، ما كان معلوما لله ومرادا لله ومكتوبا في اللوح المحفوظ. هذه المراتب الأربع لا بد من توافرها ولا بد من الإيمان بها: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق والإيجاد. ولهذا قال الحافظ ابن حجر في تعريف القدر بأنه وجود شيء في وقت على حال على وفق العلم والإرادة، وكذلك الكتابة، يعني على وفق العلم وعلى وفق الإرادة وعلى وفق الكتابة، أي الكتابة في اللوح المحفوظ. وهذا يشمل الأمور المراتب الأربع، لأن الوجود هو وجود الأشياء، وجود الأشياء الوجود، وسبق الوجود علم الله عز وجل وكتابته في اللوح المحفوظ ومشيئته وإرادته. والله تعالى محيط بكل شيء علم، يعلم كل ما هو كائن، كل ما هو كائن سبق به علم الله. الله تعالى علم في الأزل قبل أن يخلق الخلق الخلق وخلقهم وأعمالهم وأحوالهم وكل ما هو حاصل منه قد سبق به علم الله سبحانه وتعالى، وكما سبق به علمه فأيضا قد سبقت به كتابته لوح محفوظ، كما قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني معناه أنه سبق القضاء والقدر بكل ما هو كائن. فالمسلم يجب عليه أن يؤمن بقضاء الله وقدره، وأن يعلم أن كل شيء بقضاء وقدر، والله عز وجل يقول: إن كل شيء خلقناه بقدر. ويقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان ما سبق رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه. هذه المراتب الأربع، أولها العلم، علم الله عز وجل الأشياء، الله تعالى علم في الأجل كل ما هو كائن وكتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كل مقادير الخلائق، كل المقادير قدير الخلق كتبت لله المحفوظ قبل خلق السماوات والارض في 50,000 سنة كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم هذا الذي علمه الله وكتبه قد شاءه الله عز وجل واراده، لانه لا يقع في الكون والوجود الا ما اراده الله عز وجل، لا يمكن ان يقع في الكون ما لم يشاء الله. ولهذا من عقيده المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ما شاء الله كان لا بد وان يوجد وما لم يشاء لم يكن. لا سبيل الى وجوده، لا سبيل الى وجود ما لم يشاءه الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. واعلم ان ما اصابك لم يخطئك وما اخطاك لم يكن يخطئك، الذي قدر الله ان يصيبك لا يمكن انه يخطئك، وما قدر الله انه يخطئك لا يمكن ان يصيبك، ما قدر الله انه يقع عليك فلا بد وان يقع، ما قدر الله انه لا يقع عليك فانه لا يمكن ان يقع عليك، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هذا هو الايمان بالقضاء. علم ايمان مبني على اربع مراتب: الايمان بعلم الله عز وجل السابق للاشياء قبل وجوده، وان الله تعالى قد كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وان الله تعالى شاء واراد، وان هذا الذي شاءه الله وكتبه وعلمه يقع في الوقت الذي شاء الله سبحانه وتعالى ان يقع. فمثلا وجودنا في هذا المكان في هذه الليله وفي هذه اللحظة وفي هذا الوقت سبق به علم الله عز وجل في الأزل فيما لا بداية له، وكتب ذلك باللوح المحفوظ أن نجتمع في هذا المكان في هذه اللحظة وفي هذه الليلة، وشاء الله عز وجل أننا نجتمع وقد اجتمعنا بالفعل. فحصلت مراتب القدر الأربع في هذا العمل الذي عملناه: علم الله اجتماعنا في هذه اللحظة، علم ذلك في الأزل وكتب ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأراد الله عز وجل أن يقع ذلك ووقع ذلك. لهذا التعريف الذي ذكره الحافظ ابن حجر إذا أضيف إليه الكتابة يكون شاملا لمراتب القدر الأربع: وجود شيء القدر، وجود شيء في وقته على حال على وفق العلم والإرادة والكتابة، على وفق العلم علم الله الأزلي الذي لا بداية له، وعلى وفق إرادة الله عز وجل لأنه لا يقع في الكون إلا ما أراده الله وشاءه الله، وعلى وفق الكتابة في اللوح المحفوظ كما قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. كل ما وقع فهو سبق به العلم وسبقت به الكتابة وسبقت به الإرادة، ووجد طبقا للعلم والكتابة والإرادة. ثم إن ما قدره الله عز وجل وقضاه لا يعلمه الإنسان إلا بأحد أمرين. نحن لا نعلم المقدر أنه مقدر إلا بأمرين، لأن القدر سر سر الله في خلقه، لم يطلع على عليه أحد ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، وهذا المقدر لا يعلم إلا بأمرين: الأمر الأول الوقوع، فإذا وقع شيء علمنا أن الله قدره، لأن الله لولا مقدره ما وجد، لأن الله لولا مقدره ما وجد، فكل ما وجد في الكون فقد أراده الله وقد قدره الله وقضاه، لأنه لا يقع في الكون إلا مقدر، لا يقع في الكون إلا ما سبق به قضاء الله وقدره مشيئته وإرادته وكتابته وعلمه. إذا هذا طريق معرفتنا في المقدر الوقوع، وهذا هو معنى قول المسلمين: ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، الذي شاءه الله يكون يوجد، وما لم يشأ لم يكن، ما لم يشأ لم يكن. الأمر الثاني إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خبر مستقبل فنحن نؤمن بأنه مقدر وأن هذا الذي أخبر بالرسول سيقع صدقا من أخبر. كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا أنه مقدر بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر سيقع في المستقبل. فإذا كون النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن سيقع في المستقبل نعلم أن الله قد قدره وأنه لا بد أن يوجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به وهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا سبيل معرفتنا بالقدر أمران: الوقوع في اجتماعنا الآن هذا مقدر لأن الله شاء أن نجتمع فاجتمعنا، شاء أن نجتمع فاجتمعنا، وشاء أن نلتقي في هذا اللحظة فالتقينا، هذا أمر مقدر وقع لأن الله قد شاء. فإذا ما دام وقع الشيء إذا علمنا أنه مقدر. ولهذا في حديث أبي هريرة الذي ذكر إليه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل مقدر احرص على ما ينفعك لأن خذ الأسباب، لأن معناها تأخذ الأسباب المشروعة التي توصل إلى المطلوب واستعن بالله. يعني إذا أخذت بالأسباب فلا يقع في ذلك أن الأسباب هي كل شيء، هناك شيء وراء الأسباب وهو مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا شاء الله عز وجل أن يكون السبب نافعا نفع، فلا ينفع السبب بدون مشيئة الله سبحانه وتعالى، بل لابد من مشيئته سبحانه وتعالى. فإذا احرص على ما ينفعك يدل على فعل الأسباب المشروعة، واستعن بالله يدل على أن الإنسان يعلم أن كل شيء بتوفيق الله، وكل شيء في مشيئة الله وإرادة الله، فهو يستعين بالله عز وجل ويسأله العون على ما قصد إليه من الأفعال التي أرادها من الخير. ثم قال: ولا تعجل ولا تقصر في فعل الأسباب، فلاجتهد وافعل الأسباب المشروعة واستعن بالله عز وجل، وإن أصابك شيء يعني لا تريده ولا تحبه فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، لو أنني ما سافرت ما حصل لهذا، لو أنني ما بقيت في مكان فلاني ما حصل لهذا. هذا كلام لا يقوله مسلم، هذا كلام خطأ، هذا ليس من عقيدة المسلمين. وإنما يقول الإنسان: قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. هذا قال: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذن نحن نعلم ما قدره الله وقضى في هذين الأمرين: الوقوع والإخبار عن أمر مستقبل عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا أمر مقدر ولا بد من وجوده، كما أخبر التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من سقع في آخر الزمان، وخروج يأتي المجنون، وخروج ابن مريم، وخروج الدابة، وخروج المهدي، وكل الأخبار المستقبلة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نعلم بأنها مقدرة، لأن الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يوجد، ولا يوجد إلا ما هو مقدر، لا يوجد إلا ما هو مقدر من الله سبحانه وتعالى، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم إن البخاري رحمه الله أورد حديثين تحت هذه الترجمة في كتاب القدر، أو في باب تحت كتاب القدر أورد فيه حديثين من حديث القدر دالني على القدر وعلى تقدير الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء قبل خلقها وأنه سبق بها قضاء الله وقدره. فأورد أول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، في عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق مصدوق، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق مصدوق، يعني حدثهم بهذا الحديث الذي سيذكره ابن مسعود عقب ذلك مباشرة، وهو أن أحدكم يسمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة الإسلام بالرواية المتعددة في ألفاظ مختلفة. فيه أن الإنسان خلق على ثلاثة أطوار، جعل له ثلاثة أطوار يتم بعدها نفخ الروح فيه، نفخ الروح فيه فهو في 40 يوما يكون نطفة، وهي النطفة وهي وهو المني الذي يكون من الرجل والمرأة، وهو يكون نطفة قليل من الماء المتكون من ماء الرجل وماء المرأة، يعني هذا القليل من الماء هو نطفة. يقال له يكون 40 يوما نطفة، ثم بعد 40 يوما يحوله الله عز وجل إلى علقة، ثم يمكن كذلك 40 يوما ثم يكون مضغة وهي قطعة من اللحم على مقدار ما يمضغ في الماضة، ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح، يتم تخليقه وتصويره على هيئة الإنسان، وتنفخ فيه الروح وتفكر تلك الأمور التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال إنه ثم يأتي الملك ويبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات: برزقه وأجله، وشقي أو سعيد. جاء في بعض الروايات الرابعة هو العمل، الرابعة وهو العمل، برزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد، هذه الأمور الأربعة مما سبق به قضاء الله عز وجل في اللوح المحفوظ. ثم أيضا الملك الموكل بالرحم يؤمر بكتابة هذه الأشياء، وهي كتابة بعد كتاب، ليس معنى ذلك أن التقدير حصل وأنه لن يوجد إلا في الوقت، بل هناك تقدير عام قبل خلق السماوات في 50 ألف سنة، وهذا تقدير خاص يكون على يد الملك، يكون على يد الملك وبأمر الله عز وجل الملك الموكل في الأرحام. النبي عليه الصلاة والسلام بين في هذا الحديث أن ابن آدم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون على علاقة مثل ذلك 40 يوما، ثم مضغة مثل ذلك 40 يوما، ثم يرسل إليه ملك ويؤمر به في هذه الأمور، ينفخ فيه الروح ويكتب هذه الأشياء. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك: فوالله إن أحدكم ليعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بين هذا ذراع أو باع، فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو ذراعان، والذراعان هما الباع، لأن الباع ذراع ربع الباع. هناك في الرواية الأولى قال ذراعنا وذراعين، في الرواية الأولى قال ذراعنا وباع، وفي الحالة الثانية قال ذراعنا وذراعين، وفي بعض الروايات عند غير أبي الوليد وهي عند آدم بن أبي ياسر البخاري، في رواية أخرى ذكر البخاري في مكان آخر لم يذكر إلا ذراعا، لما ذكر يعني شيئا وراء ذلك، ما ذكر إلا ذراعا، ما ذكر الذراعين، إنما ذكر الذراع الواحد. ومقصود من الحديث كون فيه الكتابة، كتابة هذه الأشياء التي هي الأجل والرزق والعمل، وكونه شقي أو سعيد، وهذه الكتابة يسبقها الكتابة في اللوح المحفوظ الذي كان قبل خلق السماوات والأرض 50 ألف سنة، والذي خلق الله فيه القلم فأمره أن يكتب وما فجرى بما هو كائن. ولكن هذه كتابة أخرى، كتابة خاصة عند كل موجود، وعلى يد ملك الرحم، فإنه يؤمر بهذه الأشياء التي هي كتابة هذه الأجوان، يدل على القدر. ثم قوله: إن أحدكم ليعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع، فيسقط عليه الكتاب يعني يطلق عليه الكتاب يعني ما سبق به خبر الله وقدره في اللوح المحفوظ ويعمل بعمله ما بك يدخله. ومعلوم ان العبرة بالفواتير وان الانسان اذا ختم له بخير فهو على خير واذا ختم له بشر فهو على شر والعياذ بالله. ولهذا قال جاء في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وانما الاعمال بالفواتير. الذي قال البخاري سبق ان رضينا قد ياتي قد قال في اخر الحديث وانما الاعمال بالفواتير وانما الاعمال بالفواتير. قالوا هو من احدث لا يستطيع ان يلام الجنه حتى ما يكون بينه وبين الذراع يصبح على الكتاب يعمل بعمل يقرها كلها. هذا هو معنى قوله وانما الاعمال بالفواتير. ومن امثله ما حصل من امثله هذا ما حصل للسحره سحره فرعون ان طيلة حياتهم وهم في الكفر والشرك والسحر ثم في اواخر ايامهم في اواخر لحظاتهم حصلت هذه المعجزة من موسى عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك امنوا السحرة امنوا برب هارون وموسى وقتلهم فرعون وقتل لهم بالعين فصارت حياتهم معمورة بالشرك والسحر والبعد عن الله عز وجل. ثم ختم لهم بخير حيث آمنوا في أمرهم ودخلوا في الدين وآمنوا برب هارون وموسى فقتلهم فرعون فصارت نهايتهم طيبة وخاتمتهم حسنة بعد أن كانت أيامهم معمورة بالشرك والبعد عن الله سبحانه وتعالى. والناس بالنسبة للبدايات والنهايات ينقسمون إلى أربعة أقسام. إلى أربعة أقسام. من هم من بدايته من هو في البداية والنهاية على حال حسن. وهذا من أمثلته ما جاء في الحديث سبع الذين ظلهم الله في ظله شاب مثل في طاعة الله عز وجل. منهم شاب مثل في طاعة الله من بدايته إلى نهاية يمشي على الطاعة ويموت على الطاعة فهذا حاله حسنة. البداية والنهاية الحياة معمورة بالاستقامة والسلامة. عكس ذلك من كانت حياته معمورة بالشرك والبعد عن الله عز وجل من بدايته إلى نهايته البداية ونهايته سيئة. البداية سيئة والنهاية سيئة وحياته كلها سيئة. الأمر الثالث كون البداية سيئة والنهاية حسنة. وهذا مثل ما حصل للسحرة فرعون وإن بدايتهم سيئة وكانوا على حالة سيئة وكانوا على الشرك والسحر ثم ختم لهم بالإيمان بالله عز وجل بالإيمان برب هارون وموسى فختم لهم بخير وصارت نهايتهم طيبة. والأمر الرابع عكس هذا وهو الذي ينشأ على الخير ثم والعياذ بالله يصيبه الخذلان ويرتد عن الإسلام فيموت على الردة فإنه تكون بدايته طيبة ونهايته سيئة. وهذان أي الحالتان الأخيرتان وهما من بدايته حسنة ونهايته سيئة وبدايته سيئة ونهايته حسنة هما اللذان يعنيهما ما جاء في هذه الجملة في آخر الحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى يعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها جدرا ويكتب على الكتاب فيعمل بعمل الجنة بعمل أهل النار كلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها جدرا ويكتب على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة كلها. يعني أن النهاية بالخواتيم والعبرة بالخواتيم. قد تكون بداية سيئة والنهاية حسنة وقد تكون بداية حسنة والنهاية سيئة والنهاية سيئة. وإذا فهذا الحديث يدلنا على القدر وعلى الإيمان بالقدر من جهة إجابة هذه الأشياء وأنها مكتوبة عليه وغبطن أمه بل هي مكتوبة عليه قبل أن تخلق السماوات والأرض وخمسين ألف سنة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها أي في كتاب في لوح محفوظ قبل أن تخلق السماوات والأرض وخمسين ألف سنة. وعكس ذلك من يعني من نهايته سيئة فإنه يكون على حالة طيبة ثم يدركه الخذلان في النهاية ويرتد عن الإسلام ويموت على ذلك فتكون نهايته خير وهي لله. إذن الحديث دل على الإيمان بالقدر من حيث الكتابة للأجل والرزق والعمل والكون شقي أو سعيد، ومن حيث أن ما جاء في آخره أن الإنسان يعمل بعمل نار حتى ما تكون كل ذراع، ويعمل بعمل جنة حتى ما يكون بينه وبين ذراع، فيسبق عليه الكتاب فينتهي إلى ما يختم له به، فتكون نهايته إما إلى خير وإما إلى شر.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن ابي
بكر ابن خلد رضي الله عنه في اول الحديث قال حدثنا رسول الله وهو صادق المصدوق ان احدكم يسمع خلقه، الذي حدث به ان احدكم يسمع خلقه، هذا هو الحديث الذي حدث به، لكن قوله هو صادق المصدوق هذه جمله اما تكون حاليه وإما تكون اعتراضية. معنى كونها حالية يعني حدثنا وهو حين حدثنا الصادق المصدوق، وهو في حال تحديثه لنا هو الصادق المصدوق. وإما تكون جملة اعتراضية وهو أن رسول صادق المصدوق في جميع الأحوال، وكونها اعتراضية أولى من كونها حالية، لأن الاعتراضية تشمل الحالية وغيره. والرسول صادق المصدوق حين حدث وقبل أن يحدث وبعد أن يحدث وفي جميع الأحوال عليه الصلاة والسلام، في جميع أحواله صادق المصدوق، في حال تحديثه وقبل ذلك وبعد ذلك، فهي تحتمل أن تكون جملة اعتراضية وأن تكون جملة حالية، لكن كونها جملة اعتراضية أولى كما قال الحافظ ابن حجر لأنها تشمل جميع الأحوال ولا تخص بحال التحديث. فلن يوصف بأنه صادق المصدوق حين حديثه وحين تكلمه بالحديث، لا، صادق المصدوق دائما وابدا، صادق المصدوق في جميع الأحوال حين يحدث وقبل أن يحدث وبعد أن يحدث، يعني في جميع الأحوال تكونها اعتراضية أولى من كونها تكون حالية، لأن كونها حالية تكون مقصورة على حال التحديث، وكونها اعتراضية تشمل الحال على التحديث وغير تلك الحال. وهذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه في الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان منزلته وبيان تصديقه وانه صادق فيما يخبر به، وهو مصدوق فيما يعده الله عز وجل به، فان الله ينجزه وعده، الله تعالى ينجزه وعده، وكذلك من وفقه الله عز وجل لا يصدق رسول الله من حديث الله حدثه، إنما كان في زمانه ويحدثه فإنه يصدقه الحديث. قد جاء في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في قصة تخلفه عن غزوة تبوك، لما جاء وأراد وبعد أن نجلت توبته قال إنك لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لأمكنني أن أتخلص منه، لأن الله أعطاني بلاغة وأعطاني فصاحة، لكن أنت لا يمكن أن يفعل معك ذلك، لأن الخبر يأتي من السماء، يأتي الخبر من السماء بالبيان لك وبيان عدم صدق من أراد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان مع غيرك من أهل الدنيا الآن كذب أن أخرج منه، لأن الله أعطاني قدرة على البيان وعلى الفصاحة. أما أنت فلو أردت أن أتكلم بكلام بخلاف الواقع فإن الله تعالى ينزل عليك الإيضاح والبيان. هكذا قال عبد مالك رضي الله عنه في الحديث الطويل في قصة الإسلام في قصة توبة الله عز وجل عليه لما تخلف عن غزوة تبوك، والحديث سبق أن مر بطوله فيما مضى. الرسول صادق مصدوق، صادق فيما يقول، مصدوق من الله عز وجل يصدقه وعده وينجزه ما وعده، وكذلك من وفقه الله عز وجل فإنه يصدقه الحديث ولا يكذبه الحديث ولا يحدثه بحديث كذب.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل الله بالرحم ملكا فيقول أي ربي نطفة أي ربي علقة أي ربي مضغة فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال أي ربي ذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فما الأجل ويكتب كذلك في بطن أمه.
ثم ذكر البخاري قال حدثنا سليمان رضي الله عنه وفي إسناده حماد وهو غير منذور والمشهور حماد بن زيد وحماد بن سلمة والمراد حماد بن زيد هنا لأن حماد بن سلمة لم يروي له البخاري في الأسانيد المتصلة وإنما روى عنه بالتعليق فإذا جاء ذكر حماد في صحيح البخاري مبهم غير منسوب فالمراد حماد بن زيد ولا يراد به حماد بن سلمة لأن حماد بن سلمة من رجال مسلم وليس من رجال البخاري إلا في التعليق ولا يأتي ذكره في الأسانيد المتصلة فإذا المراد به حماد بن زيد وليس حماد بن سلمة. حديث أنس رضي الله عنه هو مثل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني أن الله تعالى وكل بالرحم ملك وفي هذا مع الذي قبله الدليل على الإيمان بالملائكة الإيمان بالملائكة وأن الله عز وجل وكل لهم أعمالا يقومون بها وأن منهم وكل بالرحم كما في هذا الحديث منهم موكلون بالأرحام ومنهم من هو موكل بالقطر بالمطر ومنهم من هو موكل بالوحي ومنهم من هو موكل بنصر السور ومنهم من هو موكل بالجبال ومنهم من هو موكل بحفظ الإنسان ومنهم من هو موكل بالكتابة أعمال مختلفة وأعمال متنوعة الله سبحانه وتعالى وكلها إلى الملائكة فهذا يدلنا على الإيمان بالملائكة الحديث الذي معنا يدلنا على الإيمان بالملائكة وأن لهم مهمات يقومون بها وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهذا الحديث يدلنا على الإيمان بالملائكة وعلى أن منهم من هو موكل بالرحم وأن هذا الموكل بالرحم في كل طور يقول يا ربي كذا يا ربي كذا لأن الناس الوقت الذي يبقي نطفة يعني صدقة ثم بعد ذلك تحول إلى علقة ثم بعد ذلك تحول إلى مضغة ثم بعد ذلك تنفخ الروح فيها ويكتب الأجل ويكتب الرزق ويكتب الشقاء والسعادة ويكتب العمل وكل ذلك يقع ويكتبه في بطن أمه. ثم أيضا في هذا الحديث دليل على أن ما في الأرحام إذا تم تخليقه وإذا تم خلقه ذكرا أنثى فإنه لا يختص لا يبقى من خصائص علم الله عز وجل لأن الملك قد علم هذا وعلم أنه ذكر أنثى الذكورة والأنوثة بعد يعني كونه يخلق ويكون ذكر أنثى لا يختص بعلم الله عز وجل ولا يقال ان هذا لا يعلمه الا الله عز وجل لان الملك قد علم لان غير الله وهو الملك قد علم الملك وهو غير الله قد علم فقد يعرف ذلك بامارات وعلامات لكنه لا يقع به ولكن يجزم بان غير الله وهو الملك قد علمه فلا يبقى من حصائص علم الله عز وجل ما في الارحام وذكر انها لا يعلمه الا الله بل الملك يعلمه كما يعني جاء ذكر أنثى فإنه يعني قدر أن يكون ذكر أنثى علم ذلك الملك وعرف ذلك الملك فلا يبقى من خصائص علم الله سبحانه وتعالى وهذا من حديث القدر وإثبات القدر وأن يقول أن هذا مقدر وأنه مكتوب وهو في بطن أمه وأن هذه الأعمال تستعملها بعد خروجه للدنيا بعد أنها سبق بها القضاء والقدر، الرزق مفتوح والأجيء مفتوح والعمل مفتوح والشقاء أو السعادة مفتوحة.
باب يبقى القلم على علم الله، وقوله وأضله الله على علم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم جف القلم بما أنت لاق. قال ابن عباس لها سابقون سبقت لهم السعادة. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد بن تشك قال سمعت مخطف بن عبد الله بن الشخير يحدث عن عمران بن حصين قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فلما؟ قال فلما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له.
ثم أورد محمد صلى الله عليه وسلم باب يبقى القلم على علم الله. المراد من هذه الترجمة الإشارة إلى الكتابة اللوح المحفوظ، وأن الكتابة مطابقة لما علمه الله عز وجل أجلا. الله تعالى علم أجلا ما هو كائن، وكتب ما هو كائن قبل خلق السماوات والأرض. فجف القلم على علم الله يعني على ما سبق به علم الله. جف القلم يعني كتب، جرت الكتابة وفرغ من الكتابة، كتابة الشيء الذي علم الله أنه سيكون، الذي علم الله أجل ما سيكون قد كتب وجف القلم به. معنى جف يعني أنه فرغ من الكتابة، لأنه في حال الكتابة تكون القلم تكون الحبر رطب والورق في رطوبة، لكن بعد ما يفرغ من الكتابة خلاص جف القلم، يعني المداد استقر في الورق ولا يبقى فيه رطوبة، وإذا فقد فرغ مما قدره الله عز وجل في الكتابة في اللوح المحفوظ. لهذا جاء في الحديث حديث ابن عباس أن قال في وقت ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمع ولا ينفعك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع ولا ينفعوك بشيء كتبه الله عليك. رجعت إلى أقلام وجفت الصحف يعني فرغ من الكتاب، هذا شيء قد فرغ منه، يعني سبق به قضاء الله وقدره، سبقت به كتابة الله. جف القلم يعني معناه أن المداد الذي يكتب به القلم جف ويبس واستقر المكتوب الذي علم الله أجلا أنه سيقع وأنه سيوجد، كتب ذلك وجف القلم بالكتابة واستقر ما استقر في الكتاب ما كتب، وصار لابد من وقوع ذلك المكتوب وانه لابد وان يوجد طبقا لما علمه الله عز وجل اجلا ولما كتب في اللوح المحفوظ. باب القلم بما
على علم الله.
على علم الله.
وقوله واضله الله على علم.
واضله الله على علم. واضله الله على علم. يعني أن هذا الذي حصل له سبق به علم الله عز وجل. الله تعالى علم أزلا ضلال من يضل وهداية من يهتدي، وكل ما علمه وكتبه وقدره فإنه يقع طبق العلم والكتابة والإرادة والمشيئة.
باب الله أعلم. قال ابن عباس لها سابقون سبقت لهم السعادة.
قال ابن
عباس لها سابقون سبقت لهم السعادة.
قال ابن عباس لها سابقون يعني سبقت لهم السعادة. يعني يقول له إذا لها سابقون يعني وهم لها سابقون يعني سابقون إلى 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 الخيرات التي سبق في علم الله وقدره بعلم الله وكتابته وإرادته أنهم يسبقون إليها ويحترفون. وأرسل عليه الصلاة والسلام إلى الطب الذي يستعمل، والحالة التي يستعملها من لا يستطيع، ومن لم يستطع عليه الصوم فإنه له وجاء.
معنى يبقى القلم بما أنت لا
يعني يبقى القلم بما أنت لا يعني الذي تلقاه والذي يقع والذي يحصل لك سبق به القضاء والقضاء.
حديث رمضان بن قصير
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد بن إشك قال سمعت مخرث بن عبد الله بن الشخير يحدث عن عمران بن حصين قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فلما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له.
أولي بخير رحمه الله حديث عمران الحسين أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال لفيما العمل ما دام أن أهل الجنة معروفون، قال إنا معروفون وأنه سبق القضاء والقدر لأهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، وقد وجد ذلك قبل أن يوجد وقبل أن يخلق، ففيما العمل؟ قال الإنسان قد يعمل فكل ميسر لما خلق، لأن الله سبحانه وتعالى قدر الأسباب وقدر المسببات، فالوصول إلى الجنة قدر أنه يكون بعمل، الوصول إلى النار قدر أنه يكون بعمل، ولهذا قال كل يعمل فكل ميسر، كل ميسر لما خلق، من خلق للنار يعمل الأعمال توصل إلى النار، يقدم على الأعمال التي توصل إلى النار، ومن يسر للجنة أقدم على الأعمال التي توصل إلى الجنة، وإذا فقد سبق قضاء الله وقدره بما هو كائن، ومن ذلك أهل الجنة وأهل النار، فإن أهل الجنة سبق بهم القضاء والقدر، وأهل النار سبق بهم القضاء والقدر، ولكن كل ميسر بما خلق كما قال إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل السعادة يسرون لعملهم السعادة، وأهل الشقاء يسرون لعمل أهل الشقاوة. والله تعالى أعلم، والله يسلم وبارك على أهل الشقاوة.